الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا، أما بعد، فإخواني وأخواتي في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم نداءات، نداءات الرحمن على أهل الإيمان في القرآن، نعيش معها في هذا البرنامج على شاشة قناتكم الحبيبة مودة إن شاء الله تعالى. في الحلقة الماضية تحدثنا عن مقدمة في علم تفسير القرآن الكريم، وهذا هو اللقاء الثاني بفضل الله عز وجل في هذا البرنامج ومع هذه المقدمة، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء من الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نبدأ في هذه النداءات في القرآن الكريم. لقد نادى الله عز وجل على أهل الإيمان في 89 نداء، نادى الله على المؤمنين في القرآن كله 89 نداء. الإنسان منا يشرف كلما ناداه من هو ذو شرف ومكانة رفيعة، فلو نادى عليك أمير أو ملك أو رئيس أمام الناس كنت في غاية السعادة، وعرفت حينها بمعنى الشرف والمكانة، لأن هذا الكبير ينادي عليك، هذا المسؤول أو هذا الملك أو هذا الوزير نادى اسمك أمام الناس، فما بالك إن كان مناديك هو الله سبحانه وتعالى رب العالمين ينادي عليك في القرآن يا أيها الذين آمنوا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. حينما تسمع أو تقرأ يا أيها الذين آمنوا، قف مع هذه الآية، ماذا يريد الله مني؟ هل يأمرني بشيء؟ هل ينهاني عن شيء حتى أمتثل وأسمع كلام ربي سبحانه وتعالى؟ هذا هو الأدب، الأدب مع الله سبحانه وتعالى، أن تتلقى أخباره بالتصديق ثم تتلقى أحكامه بالقبول والتنفيذ والتطبيق، أدب عال مع الله عز وجل. أن تتلقى أخباره بالتصديق، نعم كلنا يعلم أن أخبار الله عز وجل، كلنا يعلم أن أخبار الله عز وجل كلها صدق، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد. إذا تخلق العبد بهذا الخلق العالي أمكنه أن يدفع أي شبهة يريدها المعرضون على أخبار الله ورسوله، سواء كانوا من المسلمين الذين ابتدعوا في دين الله ما ليس منه، أم كانوا من غير المسلمين الذين يلقون الشبه في قلوب المسلمين بقصد فتنتهم وإضلالهم. مثلا حديث الذبابة الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هذا الخبر صادر عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. حسن الخلق مع الله نحو هذا الخبر أن تتلقاه بالتصديق، لأن هذا الكلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مبلغ عن الله تعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. فالأدب أن تصدق. اعترض على هذا الحديث من اعترض، ثم خرج علينا من جلدتهم وممن يتحدث بألسنتهم بعد أبحاث علمية دقيقة يقول صدق نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام. هل على المسلم أن ينتظر هذه اللحظة أم من أول وهلة سمع فيها الآية أو الحديث وجب عليه أن يصدق؟ الأدب أن المسلم الحق يصدق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من أول وهلة، ثم بعد أن صدق حول هذا التصديق إلى واقع عملي ومنهج حياة، تلقى أحكام الله بالقبول والتنفيذ والتطبيق، تلقاها بالقبول والتنفيذ والتطبيق بحيث لا يقع في قلبه شك أو تردد أن أخبار الله عز وجل ليست صدقا. إذا انتابه هذا الشك هذه مصيبة، لأن المسلم الحق يتلقى أخبار الله بالتصديق ثم يتلقى أحكامه بالقبول والتنفيذ والتطبيق. أضرب لذلك مثالا، الصلاة هي قرة عين المؤمن وزاده اليومي الذي يتزود به للقاء الله عز وجل. ذلك المسلم يعظم قدر الصلاة ويهتم بها أعظم الاهتمام، لأنها عماد الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. حسن الخلق مع الله بالنسبة للصلاة مثلا أن تؤديها وقلبك منشرح مطمئن، عينك قريرة تفرح إذا كنت متلبسا بها، تنتظرها إذا فات وقتها. إذا صليت الظهر كنت في شوق إلى صلاة العصر، صليت العصر كنت في شوق إلى صلاة المغرب، صليت المغرب كنت في شوق إلى صلاة العشاء، صليت العشاء كنت في شوق إلى قيام الليل، صليت بالليل كنت في شوق إلى صلاة الصبح، كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بها يا بلال فإن فيها راحة، فيها الطمأنينة، فيها السكينة، لا كما يقول البعض اليوم أرحنا منها لأنها ثقيلة عليهم وشاقة على نفوسهم والعياذ بالله. أو يقول بعضهم خدنا على جناحك يا عم الشيخ انت رايح تصلي، طب ما تيجي تصلي، ما الذي يمنعك من الصلاة؟ ما الذي يحول بينك وبين الصلاة؟ ألم تسمع نداءات الملك سبحانه وتعالى؟ ألم تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ لماذا لا تلبي، لماذا لم تجب لربك سبحانه وتعالى؟ فإذا أردت معرفة الله عز وجل فعليك بالقرآن، تقرب إلى الله ما استطعت، كما قال خباب بن الأرت رضي الله عنه تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه، هو أحب إليه من كلامه. ما أجمل أن تعيش مع القرآن، أن تحب القرآن، أن تفهم القرآن، أن تعمل بالقرآن. والله أفضل شيء في هذه الدنيا أن يعيش العبد مع كتاب الله عز وجل فهما وتدبرا واستماعا وعملا. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فاستمعوا لم يقل فاسمعوا. السين والتاء للطلب، فأول العلم الاستماع، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. قال الله لموسى عليه السلام الاستماع، السين والتاء للطلب، أول العلم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. فأسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال تعالى: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا يا رب؟ ليدبروا آياته، اللام للتعليل، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول النيرة. أسأل الله يجعلنا جميعا منهم. وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود وغيرهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من النبي عليه الصلاة والسلام لم يجاوزوها، أي لم يتجاوزوها حتى تعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، فأين نحن من هؤلاء؟ طب نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل. السؤال الذي يسأله كثير من الناس قبل أن نبدأ في نداءات القرآن: كيف نحفظ القرآن ونكون من أهل القرآن؟ هذا سؤال يسأله كثير من إخواننا وأخواتنا. والجواب: إذا أردت حفظ القرآن فعليك أولا بتعاهد القرآن قراءة ومراجعة، أن تتعاهد القرآن بالقراءة والمراجعة على يد شيخ متقن لكتاب الله عز وجل، وهذا ما أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا، أي تفلتا، من الإبل في عقولها. القرآن عزيز سريع التفلت، يحفظ بسهولة وينسى بسهولة لأنه كتاب عزيز. فأنصحك وأنصحك وأنصح نفسي بأن نتدبر القرآن وأن نحفظه يوميا، أن نجعل لنا وردا من القرآن كل يوم، قراءة، مراجعة، تدبر، عمل، أن نحول القرآن لواقع عملي. في كتاب اسمه القرآن تدبر وعمل، أنصح كل إخواني وأخواتي بقراءة هذا الكتاب، فهو في غاية الأهمية، القرآن تدبر وعمل. ولا بأس أن نقرأ معه عمدة التفسير الشيخ أحمد شاكر، مختصر تفسير ابن كثير عليه رحمة الله، فلا مانع أن نجمع بين الحسنيين كي نفهم مراد الله تعالى من كلامه. يبقى مع هذا الحفظ هذه المراجعة يكون لنا وقفة تدبرية كل يوم، لا تترك القرآن يوما. فلو والذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا، أي تفلتا، من الإبل في عقولها. ثانيا، أنصح نفسي وإخواني بالتخفف من الهموم والأحزان، فإن الهموم والأحزان تذهب بالذاكرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الهم والحزن. فإياك والهموم، إياك والأحزان، تخفف منها. أيضا أنصح نفسي وإخواني وأخواتي بالتخفف من الذنوب والمعاصي. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. حفظ كتاب الله من أعظم النعم، وضياع هذا الحفظ من أعظم المصائب التي يبتلى بها المرء. ووالله ما نسيت القرآن إلا بالذنوب والمعاصي. والله ذنوبك معاصيك هي السبب في نسيانك للقرآن. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كثر في مجتمعاتنا تضيع الصلوات، ترك الجمع والجماعات، كثر في مجتمعاتنا أكل الربا والغش في المعاملات، أكل أموال الناس بالباطل بجميع أنواع الحيل، شهادة الزور، الأيمان الفاجرة في الخصومات. ضاع كثير من شباب المسلمين بعد أن نشأوا على الأخلاق الرذيلة والعادات السيئة والجهل بأمور دينهم. أصبح الشاب لا صلة له بالقرآن، لا صلة له بالمسجد، لا صلة له بالوالدين، لا صلة له بأهل الخير، لا يعرف إلا المقاهي وقرناء السوء. واقع مرير. اعلم أخي الحبيب أن الموت لا يمهل المذنبين، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. فاحذر من استصغار الذنوب مهما كان الذنب يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، أي إياكم وصغائر الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا في بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم. وإن محقرات الذنوب، أي وإن صغائر الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك، تكون سببا في هلاكه. لأن الذنوب الصغيرة إذا تجمعت على العبد دون أن يتوب منها تكون سببا في دماره وهلاكه، نسأل الله العافية. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. يا أخي الحبيب، لا تنظر إلى المعصية وإلى صغرها، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. انظر إلى عظمة من عصيت. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إذا أردت حفظ القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن، تخفف من الذنوب والمعاصي. رابعا، أنصح نفسي وإياك بشكر الله على نعمه وآلائه. نعم الله لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من هذه النعم نعمة الحفظ. كلما حفظت صفحة، ربع، سورة من سور القرآن، اشكر ربك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يا أخي الحبيب، الله قادر على إذهابه بعد حفظه. الله قادر على إذهابه بعد حفظه، قال تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إياك وأن تغتر بحفظك للقرآن أو بعلمك للقرآن أو القراءات، بل تواضع لله عز وجل، كن متواضعا واعلم أن فوق كل ذي علم عليم. لقد أدب الله موسى عليه السلام لما سأله: من أعلم الناس يا موسى؟ قال: أنا. قال: بل لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك، هو أعلم منك، وفوق كل ذي علم عليم. كن متواضعا حتى يمن الله سبحانه وتعالى عليك بحفظ كتابه وفهم كتابه والعمل بكتابه. أيضا أنصح نفسي وإخواني وأخواتي بالصلاة بالقرآن. عاوز تفهم القرآن، تحفظ القرآن، وتكون من أهل القرآن، صل بالقرآن. نعم، كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم. ثبت عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة. يقول: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وفي الصحيحين أنه لما توفي عمر قال علي رضي الله عنه: ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر. لماذا؟ لأنه كان في وجهه خطان أسودان كالشراك من البكاء، كان يمر بالآية من ورده بالليل فيبكي حتى يسقط، ويبقى في البيت حتى يعاد للمرض، لأنه استلذ بشراب الدموع، ولولا صحو السهر والجوع ما بات عند الجبل هلال يا سارية يا سارية. ولله در القائل: فمن يجاري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. أين نحن من هؤلاء؟ وثبت عن أبي عثمان النهدي رضي الله عنه قال: تضيفت أبا هريرة رضي الله عنه سبعا، أي سبعا من الليالي، فكان هو وامرأته وخادمه يقسمون الليل ثلاثا: يصلي هذا ثم يوقظ هذا، صلي هذا ثم يوقظ هذا. وفي رواية كان أبو هريرة رضي الله عنه يقوم ثلث الليل، وتقوم امرأته ثلث الليل، ويقوم ابنه ثلث الليل، إذا نام هذا قام هذا. فعليك بقراءة القرآن في الصلاة. عاوز القرآن يثبت معك، صل بالقرآن، صل بالقرآن. اجعل أحد من أهل بيتك يقف خلفك ويردك حتى يثبت هذا الحفظ. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك. ثبت في سنن أبي داود عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي من الليل يخفض صوته، قال: ومر بعمر رضي الله عنه رافعا صوته، قال: فلما اجتمع، أي أبا بكر وعمر، عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك، قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، قال: وقال لعمر رضي الله عنه: يا عمر، مررت بك وأنت تصلي، أي بالليل، رافعا صوتك، قال: فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوقظ الوثنان، أي النعسان، وأطرد الشيطان. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا، وقال لعمر رضي الله عنه: اخفض من صوتك شيئا. هؤلاء عاشوا مع القرآن، أحبوا القرآن، فهموا القرآن، عملوا بالقرآن، حولوه إلى واقع عملي ومنهج حياة. كانت بيوت الصحابة لها دوي كدوي النحل تشع نورا تملأ سعادة، كانوا يرتلون القرآن ترتيلا، يقفون عند عجائبه، يبكون من عظاته، يفرحون ببشاراته، رضي الله عنهم جميعا. وأكبر دليل على ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: اقرأ علي القرآن فإني أحب أن أسمعه من غيري، أحب أن أتلقاه غضا طريا من غيري إذا تلي علي. فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ حتى بلغ إلى قوله تعالى في سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن، حسبك الآن. يقول ابن مسعود: فنظرت فإذا عيناه تزرفان بالدموع. تأثر الحبيب بكلام حبيبه، عاش مع القرآن، أحب القرآن، حوله إلى واقع عملي ومنهج حياة هو والصحابة رضي الله عنهم جميعا. للحديث بقية مع برنامج نداءات على شاشة قناتكم الحبيبة مودة، فانتظرونا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.